السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، هذا نبيل الحيدري ومعي مخرج الفترة ديار بامرني، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات مواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار التي أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أبدأ الرئيس جلال طالباني اليوم الجمعة اعتراضات على تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع السابق هاشم سلطان بعد مصادقة المحكمة الجنائية العراقية العليا على الحكم. وقال طالباني في مؤتمر صحفي في السليمانية إن مجلس شورى الدولة أفتى بأن مجلس الرئاسة يجب أن يقر أحكام الإعدام بإجماع أعضائه.
هناك الآن مشكلة جديدة، وهي أن مجلس الشورى أفتى بأن الإعدامات يجب أن تتم بمرسوم جمهوري. هذا يعني إرسال القرارات النهائية من المحاكم إلى رئاسة الجمهورية، حيث يجب إقرارها بالإجماع، وهذا لن يحصل. أنا شخصيا مثلا لن نصوت لإعدام هاشم سلطان.
وأشار طالباني إلى أنه كان على صلة بوزير الدفاع السابق وأنه كان يحثه على العمل ضد نظام صدام حسين. وقال رئيس الجمهورية أن الكثير من الضباط في زمن النظام السابق كانوا يجبرون على تنفيذ الأوامر تحت طائلة التهديد بالموت. وكان طالباني أعلن في وقت سابق أنه يعارض عقوبة الإعدام. نفى مسؤول سوريا اليوم الجمعة أن تكون الحكومة السورية صرفت النظر عن مشاريعها لاشتراط حصول العراقيين على تأشيرة قبل دخول الأراضي السورية. وكان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في بيان ليلة أمس أن سوريا وافقت على إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول، ولكن المسؤول في وزارة الخارجية السورية قال في تصريح لوكالة فرانس بريس إنه ينفي ما أورده مكتب المالكي. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو 30,000 عراقي يصلون شهريا إلى سوريا بسبب أعمال العنف في بلدهم. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الجمعة مقتل 7 من جنوده في حادثين منفصلين. وقال الجيش الأمريكي في بيان له أن 4 من جنوده لقوا مصرعهم يوم أمس الخميس في عمليات قتالية في محافظة الأنبار. وأشار في بيان آخر إلى مقتل 3 من جنوده يوم الخميس أيضا في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم في محافظة نينوى. في سياق متصل قال الجيش الأمريكي أن القوات العراقية ألقت القبض يوم أمس الخميس على قائد مجموعة مسلحة تضم أكثر من 750 مقاتلا، وأضاف أن المجموعة مسؤولة عن تفجير عبوات ناسفة وعمليات قنص في حي العامل جنوب غربي بغداد. قال مسعفون أن 11 فلسطينيا أصيبوا اليوم الجمعة عندما قام أفراد القوة التنفيذية لحركة حماس بتفريق أشخاص تجمعوا لأداء الصلاة خارج المساجد في قطاع غزة. ونقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم أن أفراد القوة التنفيذية استخدموا الهراوات والقنابل الصوتية وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء لمنع تجمعات المصلين. وأكد مسعفون أن 11 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات للعلاج، بعضهم من إصابات بأعيرة نارية. كما اعتقلت القوة التنفيذية 4 من كبار مسؤولي حركة فتح وأحد مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس. قال الموقع الإعلامي لتنظيم القاعدة أن شريط فيديو سيبث لزعيم التنظيم أسامة بن لادن بمناسبة الذكرى السادسة لاعتداءات 11 من أيلول عام 2001 على نيويورك وواشنطن، ولم يعرف على الفور متى سيبث شريط الفيديو الذي سيكون الأول لأسامة بن لادن منذ عام 2004. في واشنطن قالت مستشارة البيت الأبيض لشؤون الأمن الداخلي فرانسيس تاونزند إن إلقاء القبض على بن لادن أو قتله يبقى أولوية عليا. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في عقد معاهدة السلام مع كوريا الشمالية إن هي تخلت عن برنامجها النووي. وقال بوش خلال اجتماعه مع الرئيس الكوري الجنوبي روه مو هايون على هامش قمة دول آسيا ومنطقة المحيط الهادي في سيدني بأستراليا أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تحقق السلام في شبه الجزيرة الكورية.
عندما يكشف زعيم كوريا الشمالية عن برامجها النووية كلها ويقوم بتفكيكها، سيكون بمقدورنا حينذاك أن نتوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة في شبه الجزيرة الكورية ونحقق السلام الذي نتطلع جميعا إليه.
وقعت روسيا وأستراليا اتفاقية على تصدير اليورانيوم الأسترالي إلى روسيا لاستخدامه في برامجها النووية السلمية، وجرى توقيع الاتفاق فيما اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد في مدينة سيدني الأسترالية، حيث تعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا ومنطقة المحيط الهادي إيبك، وبوتين هو أول رئيس روسي يزور أستراليا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدت بالخير أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد الاستعراض تتابعون ملف العراق الإخباري، ونستمع إلى تقرير عن اندفاع الشباب الموصليين للتعيين في سلك شرطة المرور في محافظة نينوى، ويتناول تقرير من بغداد رأي المواطنين بأداء المجلس الوطني وما يأملون من دورته التشريعية الجديدة، ونختم الساعة مع برنامج كولاج الذي يعده ويقدمه فارس شوقي. تستمعون أعزائنا خلال ساعات بث إذاعتنا إلى عدد من التقارير المنوعة، ففي بغداد وزير البلديات والأشغال العامة يتحدث حول ما تقدمه وزارته إلى المحافظات، بينما تواجه القوانين الاستراتيجية قيد المناقشة والبحث من قبل المجلس الوطني إلى تحديات مختلفة خلال مناقشتها من قبل أعضاء المجلس. ويأخذنا تقرير في عمان إلى معرض الفنان العراقي محمد غني حكمة الذي افتتح مؤخرا هناك، ونتعرف على ما آل إليه حال بعض الأسواق الشعبية التي استهدفتها حوادث تفجيرات متعددة، وكيف تعامل أصحاب المحلات والبسطيات فيها. برنامج مو بعيدين الذي يعده الشاعر فالح الدراجي يأتيكم نهاية الساعة الثانية، بينما يكون قانون المساءلة والعدالة موضوع تقرير من بغداد، ونتابع في تقرير آخر ظاهرة عزوف بعض المواطنين عن استخدام الساعة اليدوية. برنامج حقوق الإنسان في العراق يأتيكم في نهاية الساعة الثالثة، وستبقون مع حلقة من برنامج حوارات في نهاية الساعة الرابعة. ستستمعون أيضا إلى تقارير منوعة أخرى خلال ساعات بث إذاعة العراق الحر، وهناك متابعة لصحافة كردستان يوم الجمعة والصحافة العربية في مصر والأردن. مستمعين الكرام، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني برفقتكم هذا اليوم، ومواد وبرامج وأغاني إذاعة العراق الحر. نتمنى لكم معنا أطيب الأوقات، والآن أدعوكم إلى متابعة فقرات ملف العراق الإخباري يعده ويقدمه الزميلان كفاح الحبيب وسميرة علي مندي.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاورا متنوعة من أبرزها.
علاوي يقول إنه نظم لقاءات مع قيادات بعثية بطلب أمريكي،
والسلطات السورية تلغي فكرة فرض تأشيرة للدخول على العراقيين. قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أنه قام بتنظيم لقاءات بين مسؤولين أمريكيين كبار ومندوبين من حزب البعث المنحل بهدف إشراكه في العملية السياسية في العراق. علاوي قال في مقابلة تلفزيونية إن الحوار جرى في دولة عربية بطلب من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن قسما منه جرى في العراق بحضوره شخصيا، مؤكدا أن هدف الاجتماعات كان يتمثل في إيجاد فهم مشترك بين هؤلاء البعثيين وبين الإدارة الأمريكية، التي قال علاوي أنها كانت ممثلة على مستويات عالية في تلك الاجتماعات، فضلا عن وجود ممثلين عن حكومات غربية وبعض الحكومات العربية التي جرت الاجتماعات على أرضها. علاوي أكد أنه كان هناك ممثلون عن قيادة حزب البعث التي يرأسها عزة الدوري دون أن يشير إلى مواعيد هذه الاجتماعات، لكنه نوه إلى أن الحديث كان يدور حول مسألة أن يدخل البعثيون إلى العملية السياسية وأن لا يكونوا ضدها مقابل رفع قانون اجتثاث البعث. يشار إلى أن مجلس النواب العراقي بدأ في دراسة مشروع قانون جديد يسمح للأعضاء السابقين في حزب البعث المنحل بالمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية باسم المصالحة الوطنية، وهو أحد المطالب التي تطرحها واشنطن على حكومة نور المالكي لإحلال السلام في العراق.
مستمعينا الأعزاء، عن أبعاد وتوقيت هذا الإعلان الذي قدمه أياد علاوي تحدثنا مع الكاتب والمحلل السياسي هاني إبراهيم عاشور فأجاب قائلا:
في الحقيقة هذه هي ليست معلومات جديدة، فهناك نشاط للدكتور أياد علاوي بهذا الخصوص بدأ منذ أكثر من عام، ولكن توقيت الإعلان في هذا الوقت بالذات أعتقد أن له علاقة وثيقة بتقرير باتريوس الذي سيذهب هذا الأسبوع إلى الكونغرس الأمريكي، حيث يحاول بوش من خلال هذا التقرير ومن خلال هذه التحركات التي يقوم بها بعض السياسيين العراقيين إثبات أنه استطاع أن يحقق خطوات متقدمة من أجل إعادة الاستقرار ومخاطبة جميع الفصائل سواء المسلحة والفصائل السياسية الأخرى التي كانت تعارض سياسة بوش والسياسة الأمريكية في العراق. من هذا ينطلق تحرك علاوي.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي هاني عاشور أن تحركات علاوي كانت تصب في جانبها الدعائي أكثر منه في الجانب العملي.
أعتقد في الحقيقة أنه تحرك في الجانب الدعائي أكثر منه في الجانب السياسي العملي، فمن المعروف أن هناك قانون المساءلة والعدالة الذي يجري الآن مناقشته أو التصويت عليه في البرلمان العراقي، والذي ممكن أن يتحقق بنصاب كبير وتتم الموافقة عليه. لذلك يبدو أن نشاط علاوي في هذا الوقت يريد أن يقول أن هذا القانون تمت الموافقة عليه من خلال نشاطه أو من خلال تحركاته، ولكن في الحقيقة أنا وحسب ظني وما زلت أعتقد أن تحركات الدكتور أياد علاوي ما زالت تنصب في جانب شخصي، هو يطمح أن يعود لرئاسة الوزراء في العراق، لذلك نراه كثيرا ما يتحدث في انتقاد سياسة المالكي.
العاشور وجد أن المشكلة الأساسية التي يمر بها العراق لا ترتبط بأشخاص محددين، بل إنها تكمن في طبيعة العملية السياسية التي تعتمد المحاصصة العرقية والطائفية أساسا.
المشكلة ليست في الشخص، ليست في شخص المالكي أو في شخص الجعفري أو في شخص علاوي، المشكلة أن التركيبة السياسية التي نمت بعد الاحتلال الأمريكي في العراق كانت مبنية على أسس خاطئة، وهي مبنية على أسس المحاصصة الطائفية. لذلك أي رئيس وزراء عراقي أتى أو سيأتي مستقبلا ستوجه إليه نفس الاتهامات بالطائفية أو بالعمالة أو غير ذلك. القضية كاملة تكمن في ضرورة إعادة التركيبة السياسية والبنية السياسية العراقية في هذا الوقت بالذات، لكي يتمكن العراقيون بشكل منضبط من تحديد من يريدون ومن يختارون وما هو البرنامج الذي يختارونه.
الدكتور هاني إبراهيم عاشور الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
أكدت شرطة محافظة كربلاء إطلاق سراح وجبة جديدة من المعتقلين الذين احتجزتهم القوات الأمنية أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة وبعدها. مسؤول في الشرطة قال أن وجبة ثالثة من 31 معتقلا أطلق سراحهم الخميس، مشيرا إلى أن اللجنة التحقيقية المكلفة من قبل رئيس الوزراء نور المالكي قامت بإجراء التحقيق مع المعتقلين، وثبت أن المفرج عنهم غير متورطين أو مشتركين بتلك الأحداث.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الأوضاع التي تشهدها مدينة كربلاء تحدثنا قبل قليل إلى مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد، وسألته بداية عن آخر الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية.
يوم الجمعة مدينة كربلاء اختلفت إلى حد ما عن الأيام الماضية. كان مركز المدينة القديمة مغلقا أمام حركة الزوار، المنطقة يسيطر عليه الجيش وبآلياته وسياراته المصفحة، ولكن في الساعة 10 فتحت الأبواب أمام حركة الزوار ودخل الزوار لأداء صلاة الجمعة. وأكد لنا منظر في العتبة الحسينية أن جميع الأبواب هي بصدد الفتح خلال يوم الجمعة وستستقبل الزوار كما المعتاد قبل الأحداث التي جرت في مدينة كربلاء.
نعم مصطفى، يعني أبواب العتبات المقدسة في مدينة كربلاء ستظل مفتوحة بعد أن تم إغلاقها أكثر من أسبوع بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة؟
نعم، هذا ما أكده المصدر. قال لي المصدر أن الأبواب التي أغلقت جميعها أمام الزوار فتح اثنان منها، وهما باب القبلة قبلة الإمام الحسين وباب الكرامة. وبالتالي هناك طبعا كما تعلمون ويعلم الجميع أن العديد من الأبواب للحرمين. المصدر أكد أن كل هذه الأبواب ستفتح أمام حركة الزوار.
هناك مصادر تحدثت عن انتشار قوات أمن خاصة لحماية هذه المراقد، ما صحت هذه المعلومات؟
قوات الأمن الخاصة هي جاءت مع مجيء المالكي وبعض الشخصيات التي قدمت من بغداد واستقرت في المدينة، ولكن هذه القوات استبدلت يوم أمس بلواء يعني مسنود بثلاثين عجلة همر يعني مزودة بأسلحة رشاشة ثقيلة لحماية الحرمين. نعم بالتأكيد وصلت قوات يوم أمس وهي الآن تنتشر في مركز المدينة القديمة.
مصطفى، مجلس النواب العراقي كان يوم الخميس قد وافق على تشكيل لجنة مكونة من مختلف القوائم العراقية لإجراء تحقيقات حول الأحداث الأخيرة. هل شهدت المدينة قدوم أي لجنة خاصة لإجراء مثل هذه التحقيقات؟
يعني قدمت لجنتان إلى الآن. لحد الآن أشيعت أخبار منذ البدء قبل ثلاثة أيام أن هناك لجنة قد حضرت، وبالفعل تم إطلاق سراح بعض المعتقلين على ضوء ما قررته اللجنة الأولى. كانت الوجبة الأولى أكثر من 50 شخص، وفي اليوم التالي أو اليوم الذي تلاه أطلقوا سراح 60 شخص تقريبا. سمعنا أيضا يوم أمس أن لجنة قد حضرت من مجلس النواب. لم نتمكن في حقيقة الأمر من الاتصال ببعض الجهات المعنية بالأمر، ربما حفاظا على سرية التحقيق.
نعم، مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد، شكرا جزيلا لك.
قالت الحكومة العراقية أن تأشيرات الدخول التي أعلنت السلطات السورية الأسبوع الماضي عن فرضها على العراقيين الراغبين بالسفر إلى سوريا قد تم إلغاؤها. الحكومة قالت في بيان أن اتصالات أجراها مدير مكتب رئيس الوزراء نور المالكي مع المسؤولين السوريين أثمرت إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى سوريا. وكان مصدر في وزارة الخارجية السورية أعلن الاثنين أن دمشق ستفرض تأشيرات دخول على المواطنين العراقيين صالحة لمدة 3 أشهر لدخول الأراضي السورية اعتبارا من 10 من الشهر الجاري.
وعن هذا الموضوع قال الوكيل الأول لوزير الخارجية العراقي محمد الحاج حمود في حديث أجرته معه إذاعة العراق الحر أن الإلغاء قد يكون مرتبطا بمخاوف أمنية ناجمة عن تجمع أعداد غفيرة من العراقيين أمام السفارة السورية ببغداد.
التقيت بالقائم بالأعمال السوري وخبرني أنه يجدون صعوبة بالغة في تنظيم هذا الموضوع، لأنه الجانب الأمني تعرفون يلعب دور كبير، وطلب الفيزا راح يكون من قبل آلاف الناس، وتجمع ناس في بغداد في منتصف بغداد هم سفارتهم في المنصور قد يعرض الناس للخطر، يعرض السفارة للخطر، ولهذا السبب يمكن أجلوا النظر بالموضوع. العراقيين في وضع حرج، الإرهاب جاي يدفع أعداد كبيرة منهم لمغادرة العراق، وليس أمامهم إلا سوريا، لأن الأردن تشدد في دخول العراقيين، يضطرون يروحون إلى سوريا. فسوريا الواقع عليها زخم كبير من العراقيين، والآن بدأت تضايق بنيتها التحتية وحياتها الاقتصادية وكل المعالم المجتمع.
وعن الأوضاع التي يعيشها اللاجئون العراقيون في سوريا قال الحاج حمود:
الحكومة لحد الآن ما قامت بأي شيء تجاه اللاجئين العراقيين. أكو تأكيد دائما، أكو تأكيد بالخطابات، كلام محسون وكلام طيب، لكن بالجانب العملي التطبيقي لم يجري أي شيء لحد الآن. العراقي يغادر العراق بوضع بائس، يضطر إلى بيع ما لديه من أملاك، ويعيش في الغربة بصراحة في وضع بائس، يعني لا يرضاه الإنسان. القضية قضية إنسانية سياسية اقتصادية كبيرة، تحتاج إلى تدخل جدي من الحكومة العراقية.
وكيل أول وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود أشار إلى أن مشكلة اللاجئين العراقيين لا يمكن لها أن تحل ما دامت الأوضاع الأمنية القائمة في البلاد غير مستقرة.
الحكومة الأردنية من جانبها استوعبت أكثر من 500,000 عراقي، وبلد صغير مثل الأردن إمكانياته الاقتصادية محدودة وموارده محدودة، يعني العمل عليهم استقبلوا هذا العدد الكبير. والحكومة الأردنية تحاول أن تجد تسهيلات للعراقيين بقدر ما تسمح بها ظروفها. اللوم ليس على الحكومة الأردنية ولا على الحكومة السورية، اللوم علينا نحن، علينا أن نوفر الجو الآمن والعيش الكريم لمواطنينا لكي يبقوا في بلدهم. هذا هو الحل.
نعم.
وهذا المخرج الوحيد من الأزمة.
نعم. وكيل أول وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، ونلتقيكم بخير. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب. حييت سفحك ضمانا ألوذ به.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. واصل المجلس الوطني جلساته في الفصل التشريعي الجديد، ومن المنتظر أن يعرض عدد من مشاريع القوانين على أعضاء المجلس للمناقشة والتعديل والإقرار. مواطنون علقوا على هذا الموضوع خلال استطلاع لآرائهم أجراه عادل محمود.
عودة مجلس النواب لاستئناف جلساته تعيد من جديد التساؤلات حول ما قام وما يمكن أن يقوم به مجلس حجمت التجاذبات والانقسامات السياسية الكثيرة من فعاليته وتأثيره.
بالنسبة لمجلس النواب، بالنسبة للمرحلة الأولى قبل العطلة، ما أدفع شيء يعني يخص ويريح المواطن العراقي أو الشعب العراقي. كل ما هنالك ظلت الاختلافات سائرة بين الكتل السياسية اللي موجودة في مجلس النواب. المواطن يريد من مجلس النواب يريد شيء ملموس وليست أقوال، أفعال. أفعال ما لم توجد لحد الآن، أفعال يعني مجدية للمواطن العراقي. فإحنا نريد من المجلس النواب أن القرارات اللي يصير والتوافقات الموجودة بين الكتل السياسية تكون على أرض الواقع وليست بالصحف والكلام والأشياء الأخرى. إحنا نتمنى والمواطنين الشعب العراقي يتمنى أنه تتوحد كلمة البرلمان وأن تكون الكتل كلها موحدة بيناتهم، والحكومة هي نفسها محتاجة إلى توحد يلاقيها من الجهة الأخرى انفلات أو انسحاب من بعض الكتل. فإحنا اللي نتوخى المواطنين الشعب العراقي توخى من الكتل السياسية أن تضم كلمتها وحدة وأن تتوحد الكلمة، ولا يكون هناك تفرق. ليش نتفرق؟ واحد يروح على الشمال والآخر يروح على الجنوب. احنا نريد كلمة وحدة، وإذا أكو شيء اختلاف بيناتهم ديمقراطية موجودة ويبث الأمر إلى مجلس النواب ويناقشون.
غير أن بعض المواطنين يبدي تشاؤما واضحا حيال ما يمكن أن يقوم به مجلس النواب في دورته الجديدة.
الحقيقة ما أتوقع، لأن كل المرحلة الماضية أنه انعقاد مجلس النواب جلسات يومية وعرضها على المواطن، والمواطن لا يلمس أي تأثير أو أي تغيير إيجابي في أسلوب معيشته. مجلس النواب لا يناقش أمور المواطن العراقي، اقتصاده، أسلوب معيشته، كم وصل سعر أسطوانة الغاز، كم وصل سعر لتر البنزين، كم وصل سعر لتر النفط الأبيض. المفروض مجلس النواب هاي الأمور يناقشها، خلافات بين المسؤولين، الاختلاسات، الفساد الإداري أين وصلت، اللجان التحقيقية لم تعرض على المواطن، إذن كيف يثق المواطن في الحكومة أو في البرلمان ولم تعرض عليه أي لجنة تحقيقية منذ سقوط النظام وحتى الآن.
مواطن آخر عبر عن تصوره بوجود قوى داخل البرلمان تسعى للقيام بإنجازات ملموسة وأخرى تسعى إلى الضد من ذلك.
الحقيقة يعني توقعاتي لاجتماعات مجلس النواب في الفصل الثاني إن شاء الله ما بين التشاؤم والتفاؤل إن شاء الله. أعتقد أن بعض الكتل والكيانات تعمل جهد على يعني عبور العراق إلى الضفة الأخرى، ضفة النجاح والتقدم إن شاء الله، ولكن أكو بعض الكتل الأخرى والأحزاب ولا نريد أن نسميها بالاسم تعمل على وضع العصا داخل العجلة. إن شاء الله نتوقع من خلال التكتل الرباعي اللي تكون مؤخرا بين الأحزاب الرئيسية في مجلس النواب إن شاء الله إلى وصول إلى قرارات مهمة، قرارات تخدم الشعب العراقي، ترفع الغبن والهم عن الشعب العراقي، وتحاول هذه الكتل والأحزاب أن ترسم الابتسام على شفاه العراقيين بعد معاناة طويلة خلال سنين طويلة زادت عن 35 عاما.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، في الموصل أعلنت مديرية شرطة مرور نينوى عن حاجتها لتعيين 100 متطوع كشرطي مرور على ملاك المديرية، لكن عدد المتقدمين لهذه الوظيفة بلغ 9500 متقدم. اندفاع الشباب الموصليين للتعيين في مواجهة البطالة التي يعانون منها وأسلوب القرعة لاختيار الفائزين بالوظيفة تضمنها تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل الذي التقى عددا من المتقدمين ومدير مرور نينوى ومحافظها.
توفر فرص عمل جديدة بصفة شرطة مرور على ملاك مديرية مرور محافظة نينوى دفع بالآلاف من العاطلين في مدينة الموصل ولا سيما من الخريجين إلى التقدم للحصول عليها. هؤلاء المواطنون طالبوا المعنيين بالتزام جانب النزاهة في قبول التعيينات، خاصة وأن أعدادهم كبيرة مقارنة مع محدودية الدرجات الوظيفية الشاغرة.
جينا نقدم على المرور ونحن شباب وخريجين، نتمنى يعني أن يطلعوا حظنا وإن شاء الله تجري العملية بنزاهة، يعني لاكو لا واسطات ولاكو عرف، ونخدم بلدنا مروامح السلطان.
شرطة المرور دائما يا خدمة المواطن، وإحنا هاي فرصة يعني جينا نقدم بيها، والبلد يمر بظروف صعبة يعني منها التضخم الذي يجري عن عاطلين، وإن شاء الله تكون العملية نزاهة يعني حتى يكون صالح العام كلها بيها.
مديرية مرور نينوى استقبلت معاملات تقديم كافة برغم أعدادها الهائلة وارتأت حلا للمشكلة وبالتنسيق مع دوائر أخرى إجراء قرعة علنية يخضع لها جميع المتقدمين. مدير مرور نينوى العميد فواز نايف:
الحقيقة وصلتنا تعليمات من المرجع مالنا مديرية المرور العامة حول قبول تطوع 100 منتسب بصفة شرطي مرور على ملاك مديرية مرور نينوى. فاحنا رفعنا إعلان أمام الدائرة، مدة الإعلان كان مدة 4 أيام. اللي قدموا إلى دائرة المرور خلال هاي الفترة 4 أيام بلغ العدد 9500 طلب إلى مديرية المرور. ارتئينا أنه نقبل جميع الطلبات وما رجع أي طلب، فقط تدقيق بعض المعاملات خارج الضوابط، مثلا العمر، المحافظة. قسم قدم معاملة شخص واحد بعدة فايلات، يعني الشخص يقدم طلب واحد احدى شروط التقديم حسب السيره والسلوك ما بتوفر به، لان من السهل انه دا يحاول يخدعنا ويش تقديمه 3 فايلات بطلب واحد. ارتئينا ذول الاشخاص انه نبعدهم من القرعه، 9500 عدد كلش كبير، ارتئينا تكون القرعه وبحضور طلبنا الاعلام، النزاهه، دائره التفتيش في نينوى. الشروط: العمر بين 17 الى 35 سنه، انه يجيد القراءه والكتابه، من سكرة محافظة نينوى، أن غير محكوم عليه بالجناية وجنحة مخلة بالشرف.
وضمانا لنزاهة وعدالة القرعة حضرها عدد من المسؤولين والمراقبين ورجال المرور، فضلا عن عدد كبير من المتقدمين للعمل. محافظ نينوى درويد كشمولة الذي أشرف على إجراء القرعة قال عن ذلك:
حضرنا إلى مديرية مرور نينوى للإشراف على القرعة التي تجري أمام أنظار الناس لاختيار 100 عنصر من عناصر اللي قدمت إلى المرور، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 10,000 واحد. بعد التدقيق والتمحيص وإبعاد من لم تتوفر فيه شروط، كان عدد المتقدمين واللي دخلوا القرعة في هذا الكيس 7,490 واحد. والقرعة تجري أمامنا وأمام أنظار المتقدمين بكل شفافية ونزاهة عالية، حتى لن يبقى أحد مغدور أو مظلوم في هذه القرعة.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
إذاعة العراق الحر. وقت الشدة يراق بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعزائنا المستمعين، نلتقي الآن مع الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين في بلدان المهجر في حلقة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين في برنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
ليندا،
نعم،
أنوية.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع: محطة حقوق المرأة، محطة حقوق المرأة في المنظمات، ومع محطة حقوق المادية للمرأة المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة حقوق المرأة. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، نتحدث عن موضوع حقوق المرأة بشكل عام حول مساواتها مع الرجل، وبنفس الوقت حقوق المرأة بشكل عام من ناحية تواجدها كامرأة أجنبية داخل المجتمعات الأوروبية.
هذا الشيء كنا محرومين احنا من عنده، وكنا بس نسمع به، بس من جيت هنا أنا عشتها. إذا كانت المرأة لها حقوق، أكيد راح هواية شغلات تتوفر لها، من ناحية الثقة بالنفس، عطائها أكثر راح يكون، البيتها، الأولادها، زوجها، من كثير يعني هواية من النواحي.
الحقيقة يعني يمكن ما يصير حديث هنا عن حقوق المرأة إلا عن الأجانب الموجودين هنا بأوروبا، لأنه هنا الأوروبيين اتجاوزوا هذه المرحلة من زمان، كان عندهم هاي مراحل المساواة وتحرير المرأة وكذا، يسموها الموجة الأولى والموجة الثانية، كانت عندهم بالعشرينات وبعدين بالسبعينات عندهم الموجة الثانية، فاجتازوا هذه المرحلة. فلما نتكلم عن موضوع حقوق المرأة بالحقيقة يتكلمون هم عن الأجانب اللي جايين من دول العالم الثالث مثلا مثلنا احنا.
طبعا اكيد صحيح، حرية المرأة اكثر هنا، واني اشوف طبعا برأيي انه هذا الشيء زين. ليش؟ لأنه المرأة من تعطيها حقوقها راح تكون برأيي، خاصة المرأة العراقية، مرأة ذكية واصلة. مو إنه إحنا مشكلتنا رجالنا دائما يكونون متخوفين، إنه إذا المرأة أعطيتها حقوق لا راح تكون هي المسيطرة وهي كذا، بس هذا الشيء المفروض إحنا لازم نغيره، عقليتنا لازم تتغير.
المرأة العراقية ما أعرف بالنسبة لي، أشوف أكثر هنا النساء العراقيات يعني أغلبيتهم يعني مو الكل يعني واصلين في مرحلة يعني أقل شيء مثلا اللغة بتقنيها يعني أحسن من مثلا هواية من الجنسيات الأخرى اللي موجودين هنا.
طبعا أكيد أنا برأيي أنه الزوج الناضج والواصل إلى مرحلة أكيد أنه ينطي فرصة لزوجته أنه تدرس وتكمل، لأنه المرأة شنو الفرق بين المرأة والرجل؟ لا شيء، نفس الشيء الحقوق، مثل ما أنا عندي حقوق المرأة أيضا عندها حقوق، تريد تدرس، تريد تتعلم، تريد توصل، تريد تنتج للبلد العايشة بيه.
شلون نشوف حقوقها الآن؟ يعني بدأت تتعلم هواي تفاصيل، بدأت تلاحظ الفرق ما بين شخصيتها وشخصية المرأة الأجنبية مثلاً؟
أكيد يعني تلاحظ المرأة، خلينا نقول الشرقية أو خلينا نقول المرأة العراقية، خلينا نحكي بالذات عن المرأة العراقية. أكيد البنات العراقيات اللي فتحوا عينهم هنا بالمجتمع الأوروبي ليشوفون هذا الفرق. يعني إحنا مثلاً نشوف الفرق بين أمهاتنا وبين إحنا، شون إحنا نشأنا هنا، نشوف حقوق المرأة هنا وشون المرأة تتمتع بكافة الحقوق. وأنا ذكرت أنه ما يثار هذا الموضوع لأنه لا يوجد فرق بين المرأة والرجل.
موجود هذا خاصة بالمجتمع الشرقي كلش موجود، بس ما أعرف إحنا من جينا هنا وشفنا أكيد صار هم صار تغيير بينا، تغيرنا شفنا حلو يعني شيء بالنسبة لزوجي، يعني ما أعرف أشوفه متفهم كلش لحقوقه، بس تبقى بعد أكو شرقية ده يبقى شرقي على الأسف يعني.
كل
غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با،
غني يا صوت الربابة ما تهمني الدنيا يا با،
بس على الراحة وأول خلي توقف السفن، تهمني الدنيا يا با، آي نح طيب يا با.
محطة حقوق المرأة في المنظمات. أصدقائي مستمعين، حقوق المرأة في المنظمات والدعم مستمر من ناحية معنوية ومن ناحية اجتماعية. هناك منظمات خاصة تنشئ لدعم المرأة بشكل عام. هذه المنظمات أصدقاء المستمعين تقوم بدورات تعليمية وتدريبية للمرأة بشكل عام، وبنفس الوقت تدعم المرأة بشتى مجالات من أجل تطوير المرأة على كافة الأصعدة.
القوانين هنا تحمي الإنسان بصورة عامة، القانون يحمي الإنسان سواء كان رجل أو مرأة، ولكن بالذات باعتبار المرأة خلينا نقول يعني في بعض المجتمعات هي الحلقة الأضعف بالمجتمع، فهنالك الكثير من المنظمات اللي تستند أو تستند عليها المرأة حتى تحمي وتحافظ لها على حقوقها. مثلا بمجتمعنا حتى إذا كانت هنالك نساء واعيات بمجتمعاتنا تعرف حقوقها، مثلا تعرف هي يعني واقعة تحت ظلم، ولكن المجتمع ما يقف إلى جانبها للأسف، ما تقدر تداعي بهذا الشيء، بينما هنا يعني تشوف الكل واقف إلى جانبها، يعني فليش دا تسكت على الظلم؟ ليش دا تبقى تعاني من هذا الظلم؟
أكيد موفرينهم كلش منظمات حقوق المرأة كلش قوية بهاي البلدان، تشوف يعني باشر عقب إذا صار لا سمح الله طلاق بين المرأة والرجل، المرأة من حقها أكثر من الرجل. بالبيت إذا موجودين الرجل والمرأة نفس البيت عايشين، الرجل يطلع خارج البيت والبيت والمرأة، فهي أحد الحقوق اللي تدعمها الدولة إلى
حقوق المرأة الاجتماعية. هنا تحسيها مجرد أنه رسمية، أما هناك أيضا منظمات إنسانية تعلمها شلون تتصرف في حال إذا عندها أزمة أو في حال عندها أطفال معوقين، تساعدها على تربيتهم وهكذا.
موجودة أكيد موجودة، موجودة للحالات النفسية، كل هواي النساء هنا يصابون خاصة باللي يعانون من مشاكل الطلاق، هذه عندهم سمعت يعني موجودة لهم كثير كثير. هنا
أكو منظمات أهلية تخدم المرأة، وأكو منظمات حكومية أيضا هي مرتبطة بارتباط كامل.
موجودة الحالتين الحكومية والأهلية موجودة اثنين عندهم، بس أعتقد الأهلية هم لها دعم من الحكومي، سمعت يعني مرتاحين العوائل اللي عندهم معوقين بالبيت ماديا يعني كنساء ماديا مرتاحين ويدفعوا لهم، وهم من حقهم ما يشتغلون يبقون لبيتهم وأولادهم.
الحقيقة أنا عملت بهذا المجال، مجال المنظمات اللي تدعم المرأة وحقوق المرأة والدافع عن حقوقها، مثل هاي البيوت الآمنة يسموها، اللي تلجأ المرأة إلها اللي تعاني من عنف منزلي مثلا، اللي تختلف مع عائلتها مع زوجها، يعني مو بالضرورة مع الزوج، مثلا مع الأهل أيضا، يعني كأنه يعني لحد الآن في عوائل للأسف تجبر فيها الفتاة على الزواج، فتضطر البنية تهرب لهذه الأماكن، بالأخص اللي جايين من مجتمعاتنا يعتبروها في التحريض، مثلا تحريض للبنت أو للمرأة. أنا بالعكس ما أشوفها تحريض، أشوفها حماية، وهي أساسا يعني إحنا إذا نقول خلي حتى نقول كمسلمين، يمكن الإسلام هو أول من دافع عن حقوق المرأة وأول من طالب بحماية المرأة وحماية حقوقها، فهذه موجودة المنظمات هنا الحقيقة اللي تدعم المرأة, يعني مو فقط المرأة الأجنبية قلت اللي جاية من العالم الثالث, وإنما حتى المرأة الهولندية يعني أيضا يعني تعاني بعض المعاناة لحد الآن.
بالإضافة إلى هذا الأطفال إنه لازم إعانة من قبل الرجل, السير دعم من قبل الرجل إلها, وإذا ما اشتغلت هي إلها أيضا حقوق إنه الدولة راح تدفع لها رواتب وتعيش وتربي أطفالها بتربية جيدة.
محطة حقوق المادية للمرأة. مستمعي الكرام, هناك أيضا حقوق مادية للمرأة, يعني هناك أيضا مخصصات للطفل, بالإضافة إلى دعم مادي من ناحية دراسية, أو هناك دعم مادي من ناحية البحث عن العمل ومن ناحية الضمان الاجتماعي أيضا. هذه الحقوق المادية تجعل توازن المرأة في المجتمع من ناحية التربية, وبنفس الوقت خليها أيضا متوازنة ما بين حياة الاجتماعية وحياة الاقتصادية. تعتقدين انه مثلا المرأة اذا عايشه وحدها تقدر تقاوم نفسها ماديا ام تحتاج ايضا الى مساعدات او مثلا قروض او شون؟
لا اعتيادي اذا كانت وحدها صعبه كلش, بس راح اكيد الحكومه راح تدعمها اكيد, وهي شغله ان يعني اكو من ناحيه مثلا الايجار راح يدفع لها, وهي شغلات يعني الطفل له حقوقه, وهنا أنا بالحالة الأب والأم يكونون مطمئنين لهذا الشيء, ما يخافون على أولادهم. حلو هذا الشيء, هذا التأمين الأطفال مثلا راح يكونون من هذه راح يوفروا لها فرص العمل راح لها راح تكون أكثر توفر لهم.
هناك حقوق تحدثت عن الحقوق المادية للمرأة, شنو نعني نقصد بالحقوق المادية بالنسبة للمرأة؟
أكو نظام التكافل الاجتماعي موجود هنا بالدول الأوروبية اللي قلت يحمي الإنسان بصورة عامة, ولكن بالذات للمرأة, يعني عندما مثلا تكون المرأة مطلقة أو أرملة هنالك لها حقوق مادية, حتى خلينا مثل ما نقول بلهجتنا العراقية ما تصير بالشارع, يعني في ضمان مادي إلها والأولادها, يكفل أولادها ويكفل معيشة لهم حتى إذا ما كان عندها عمل, والدولة تتكفل بتوفير فرصة عمل إلها وتوفير المكانات اللي تحتضن الأولاد مثلا أثناء وجودها بالعمل, وإذا ما توفرت فرصة العمل فالدولة كفيلة بأن توفر لها المعيشة.
هي مثلا تريد تدرس وأنه إمكانيتها المادية ما تقدر تدفع الدراسة, لأن هنا الدراسة كلش غالية وفلوس, فأكو سبسيدي يدفع لها سبسيدي, ورا ما تكمل دراستها تقدر تدفع الدراسة مالها بعدين كلها من الأقساط, ترجع اللي شيل أخذتها من الدولة أو من أي منظمة أخرى كانت.
ونشدنا ولم نزل حلم الحب والشباب حلم الزهر والندى حلم اللهو
المحطة المفتوحة. أفضل الحقوق إلى المرأة هنا شنو في أوروبا؟
أشوف الحرية للمرأة كلش حلوة مهمة جدا, أكيد تنتج لبيتها لأولادها كل شيء يعني كل مجالات, إذا توفرت لها الحرية قلتك راح تكون ثقة بالنفس أكثر, إذا توفرت ثقة بالنفس أكيد راح تنطي هواية شغلات كثيرة.
أفضل حقوق إلى المرأة هنا شنو في أوروبا؟
أفضل شيء شفته هنا هو المساواة, يعني ما في رجل وامرأة, أي حق يتمتع به الرجل تتمتع به المرأة, يبقى الإنسان إذا خاضع لبعض الأمور خلينا نقول الدينية أو الاجتماعية أو أمور تابعة للعادات والتقاليد فالإنسان حر باختيارها والالتزام بها.
كافي أنه مفردها هالحرية, الحرية أحلى شيء, ودائما لنخاف إحنا نبقى لنخاف إنه من ننطيها حرية للمرأة نتخوف إنه راح تتسيد, لا ننطيها, لأنه شفنا يعني قبل كان المرأة العراقية همينة واصلة, ونتمنى إنه هذا نشوفه ببلدنا.
محطة تحياتي. محطة تحياتي إما تبعتين تحيات
صديقات مهواية ما أقدر. تحياتي لأهل زوجي بطرس، إندو، إلى زوجاتهم، إلى نينا وجولي. يا تحياتي لكل جميع أبناء بلدي العزيز العراق.
أبعث تحياتي لكل أهلي بالعراق، لكل العراقيين وبالأخص ندى وآمنة وأم محمد.
محطة تحياتي لمن تهدي تحياتك؟
تحيات خاصة بهذا البلد العزيز اللي يبقى بالقلب. تحياتي لأهلي أصدقائي بالعراق كلهم، مارد لأنه مارد أنسى واحد، كل العراقيين كل طوائفهم وبكل ألوانهم. كولاج.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.